الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وبعد، فإنني أولا أعتذر إلى الإخوة عن هذا الانقطاع الطويل، ولا شك أن السبب الأول كان مني، من نفسي، حيث التقصير والتسويف، ولعل هناك بعض الظروف التي لا تصلح أن تكون عذرا، وإن كانت تصلح أن تكون عذيرا يقبله المحبون. كلمتي في هذا الدرس هي كما ذكرت في العنوان: ماذا عن أخلاقنا الاجتماعية؟ وأقول إن الحديث عن الأخلاق الاجتماعية حديث ينبغي أن يكون طويلا، لأنه موضوع مهم وخطير من جهة، لأنه يتعلق بصلب المجتمع، ويتعلق بمعاملات المجتمع، ويتعلق باحتكاكات المجتمع الصغيرة والكبيرة بين أفراد الأمة وبين الأمة وغيرها، وهو الذي يعطي الوجه المشرق الحسن أو يعكس ضد ذلك. كما أن الحديث عن أخلاق المجتمع يجب أن يكون أيضا حديثا طويلا ومتكررا، لأنه حديث متشعب بطبيعته، طويل بحد ذاته، فلو اختصرته مهما اختصرته فإنه سيكون طويلا. ومن هنا فلن أدخل في تفاصيل أخلاقيات المجتمع التي أقرتها وجاءت بها الأديان السماوية، وخلق الله النفوس والعقول والفطرة محبة لها، منسجمة معها، متوافقة. لن أتحدث عن أبعاد الأخلاق الاجتماعية بالتفصيل، إذا لتحدثت عن الصدق ومجالاته وإيجابياته، ولماذا يكذب الناس وكيف يكونون صادقين، ولا تحدثت عن الإيثار وعن الحلم، ولا تحدثت عن التكافل والتعاون، ولا تحدثت عن مفردات الأخلاق وهي عشرات بل مئات، ولقد دونت في الأخلاق كتب، مجلدات وأسفار، يستطيع الراغب أن يرجع إليها في مظانها، وسينقطع دون إتمام هذه الأسفار أو الإتيان على أكثرها. ولكنني سأتحدث حديثا عن أخلاق المجتمع من نوع آخر، لعله يأتي على معاقد الموضوع ويكون كالتأصيل لبعض القضايا، وتكون أخلاقيات المجتمع ومفردات الأخلاق تكون أمثلة يصلح ضربها والتمثيل بها في هذا المجال أولاك. ويهمني بالدرجة الأولى حقيقة أن أتحدث عن البعد الاجتماعي للأخلاق، ويهمني كثيرا أن أتحدث عن علاقة الأخلاق بالتدين، وأن أتحدث عن علاقة الأخلاق بالوعي، وعن الصلة الوثقى بين الأخلاق وبين التربية الاجتماعية، سواء كانت التربية عبر مقاعد الدراسة أو عبر المجتمع الصغير وهو الأسرة، أو عبر وسائل الإعلام التي تصنع اليوم في دنيا الناس أكثر تصوراتهم ومفاهيمهم. يهمني أن أتحدث عن شبكة العلاقات الاجتماعية إن صح التعبير، ومن هنا فلن أدخل في تفاصيل، وعلى هذا ليعذرني من لم يجد في حديثي تفاصيل عن مفردات الأخلاق التي يود لو تحدثت عنها بشيء من التفصيل. أولا، فكرة الأخلاق وظاهرة التحدي. بطبيعة الحال من يتأمل طبيعة النفس البشرية يجد أن الإنسان لا يستثار لقضية معينة، أي لا يستثار نفسيا ولا توجد عنده الدوافع للدفاع عن فكرة معينة أو قضية معينة إلا إذا وجد هناك نوع من التحدي الذي يستثير قوانين نفسه ليرد التحدي بمثله. وإذا لم يوجد هذا التحدي فإن الاستجابة ستكون إما عديمة أو تكون ضعيفة جدا بحيث لا تؤثر. ولهذا فإن المجتمعات البشرية لا تكاد تخرج عن ثلاثة أنواع: نوع يستثيره التحدي بصورة مناسبة فيستطيع أن يستجيب لهذا التحدي بالطريقة الصحيحة فيغير وفق التحدي الذي يواجهه، وسيأتي لهذا الكلام مزيد تفصيل. ونوع آخر من المجتمعات يجد أن التحدي أكبر من طاقته وأكبر من إمكاناته، وبالتالي فهو يسلم ويقعد لا رغبة في القعود، ولكن يأسن في القدرة على الاستجابة الصحيحة لأن التحدي أكبر منه. ونوع ثالث من المجتمعات يكون التحدي باهتا ضعيفا بحيث لا يستثير كوامن النفس، وبالتالي لا يوجد الداعي ولا يوجد المبرر لرد الفعل. هذه الأقسام الثلاث هي التي لو تأمل الإنسان المجتمعات البشرية وجد أنها تكاد تندرج كلها تحت نوع من هذه الأنواع. ما هو التحدي؟ هو الأمر الذي يأتي مناقضا لما في النفس، لقناعات النفس، لقناعات المجتمع، يأتي بصورة قوية متسلطة فيستثير النفس، كما لو ضربك إنسان على خدك أو ضربك على ظهرك أو أخذ شيئا منك من يدك انتزعه انتزاعا دون أن يستأذنك أو ما أشبه ذلك، فإن هذه المواقف والتصرفات، أو لو أن إنسانا شتمك أو قال في حقك ما ليس فيك أو ما أشبه ذلك، هذه وأمثالها تثير ردة فعل. ردة الفعل هذه هي الاستجابة، وموقف الخصم هو التحدي، وحينئذ يكون المجتمع مندرج تحت القسمة الثلاثية التي ذكرت. فإما أن يرى أن هذا التحدي موافق وملائم لطبيعته، أعني أن قدراته ومواهبه تستطيع أن ترد الصاع بمثله، أو أن ترد الصاع بضعفه، أو أن تعيد الحق إلى نصابه، أو أن تتحرك إيجابيا بصورة صحيحة، كما لو كان الأمر ابتداء أمرا من محبوب وأمرا أو أمرا يوافق طبيعة النفوس، فإن النفوس تستجيب لأنه يوافق هواها وهو داخل تحت مقدورها. وقد ينظر مجتمع ما إلى هذا التحدي على أنه ضخم وكبير ولا طاقة له به، وبالتالي يستسلم لليأس، أو يكون المثير ضعيفا بحيث لا يأبه به المجتمع أو لا يأبه به الإنسان، كما لو أن رجلا عاقلا رشيدا تكلم في حقه طفل أو تكلم في حقه مجنون
أو ضربه إنسان فاضل بطريق الخطأ أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذه المواقف لا تثير ردة فعل، وبالتالي لا توجد الاستجابة التي تواجه التحدي. ومن هذا العموم ننتقل إلى أخلاقيات المجتمع، فإن أخلاقيات المجتمع لا تتغير سلبا أو إيجابا إلا بنوع من التحدي الذي يواجه المجتمع، وإلا بنوع من الضغط الذي يحمل المجتمع على أن يغير سلوكه إيجابا أو سلبا. وسيأتي لهذه النقطة إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل عند الحديث عن أن الضغط والطرق المتوالي على خلق ما من الأخلاق يحدث نوعا من التغير، سواء كان هذا التغير عن طريق القناعة أو عن طريق الخوف أو عن طريق التقليد أو ما أشبه ذلك. ومن هنا يتساءل متسائل، ما هي أسس الأخلاق في المجتمعات؟ ما هي الأسس التي تكون الأخلاق عند هذا المجتمع أو ذاك؟ وبادي بدء أقول إن الباحثين على اختلاف مشاربهم يكادون يتفقون على أن التدين، يعني فكرة التدين بمعنى عام، هي الأساس وهي البناء الذي تبنى عليه الأخلاق، أخلاق المجتمعات. فلا تكاد توجد شرارة الأخلاق إلا على أساس من التدين، بغض النظر هل هذا التدين صحيح أو محرف، هل هو سماوي أو مواضعات أرضية، المهم أنها فكرة دينية يدين لها هذا المجتمع أو ذاك، بالولاء والطاعة والتعظيم والمحبة، حتى وإن كانوا يخالفونها في بعض التصرفات ولكنهم ينتمون إليها. ولذلك تجد أن تصرفات الناس حتى المتحللين لا يعتبرون تصرفاتهم موافقة للقانون إلا إذا كانت مبنية على أساس أخلاقي، أما التصرفات الأخرى فإنهم يعتبرونها خارجة عن القانون، وإن كانوا يجعلون لها قانونا هم يتحكمون به لكنهم يعتبرونها خارجة عن حدود الأخلاق. مثال، تجد امرأة بغية وتجد رجلا يمارس الزنا، تجدهم يلتقون مرة على أساس من العقد المقدس كما يسمونه، وهو عقد الزواج والقران الشرعي في نظرهم، فيعتبرون هذا اللقاء لقاء مقدسا ولقاء مطهرا لأنه مبني على أساس من عقد الزوجية وفق ما تقتضيه تعاليم دينهم وطقوسهم. لكنهم قد يكونون التقوا بالأمس القريب بصورة أخرى غير شرعية، ولذلك لا يعيرون ذاك اللقاء اهتماما ولا يعتبرونه لقاء مقدسا، لأنه لقاء كفاح ولقاء زنا، أي لقاء خارج على القانون. وتجد هذه المرأة التي ترتبط بزوجها رباطا مقدسا كما يسمونه تلتقي مع عشيقها الآخر لقاء لا تعتبر له ولا تقيم له وزن لقاء الزوجية، لأنه خارج عن القانون، وزوجها يمارس الشيء نفسه مع عشيقته في نفس المنظار. إذن هذه الصورة وهي الصورة الواضحة التي يتبين فيها الفرق بين التصرف المبني على أساس أخلاقي والتصرف الذي يعتبره فاعله قبل المجتمع شيئا خارجا عن النظام والقانون. ومن هنا فإن للتدين أثرا بالغا في صياغة أخلاق المجتمعات، ويوم يخرج النظام عن التدين فإنه يصبح أشبه بالقانون الذي يحميه اللصوص، فإنهم هم حماة القانون وهم قراصنته وهم الذين يتسللون لوادا ليقتحموا القانون. أما إذا ارتبط بالجانب الأخلاقي فإن القانون تبقى له قدسيته وتبقى له حرمته. ولذلك تجد أن المتدينين في العالم بصفة عامة هم أقل الناس اختراقا للقوانين المرتبطة بالجوانب الأخلاقية، وتجد أكثر الناس سفها ومروقا من الدين هم أكثر الناس تجاوزا للقانون إذا غابوا عن العلم، إذا أصبحوا بعيدين عن علم الرقيب. ولذلك أيضا تجدون وبنظرة سهلة جدا أن الذين يصنعون الوسائل الجهنمية التي تساعد الناس في الخروج على القوانين هم سفلة الناس اليهود ومن لف لفهم. وتجدون أكثر الناس دفاعا عن القانون، دفاعا عن حقوق الإنسان، دفاعا عن مصالح المجتمعات، هم أكثر الناس تدينا، أو في المجتمعات الأخرى اللادينية أكثر الناس عقلانية، أكثر الناس عقلانية، لأن القانون يحمى إما بالوازع الديني، وهذا هو الواقي والسياج رقم واحد، أو بالوازع أو بالمنطلقات العقلية، وهذا هو الحامي والسياج رقم اثنين. أما إذا خرج عن سياج التدين وانفلت من زمام العقل فإن الذي يتولاه هو الغرائز، والغرائز لم يعرف في يوم من الأيام أنها قادرة على حماية القوانين ولا على حماية النظم ويصبح المجتمعات في ظلها سعيدة. ولذلك الذين يتكلمون عن أطوار المجتمع يقولون إن الطور الأخير من أطوار المجتمعات، وهو الطور الذي تهلك فيه المجتمعات وتفنى وتتلاشى وتنحل عرى المجتمع إلى تجمعات لا قيمة لها، الطور الأخير هو طور طغيان الغرائز، طور طغيان الغرائز، على حين أنهم يقولون إن الطور المثالي هو الطور الذي تكون فيه أخلاقيات الأمة ومواضعات الأمة مشدودة إلى الروح، مشدودة إلى التدين، مشدودة بتعبيرهم إلى الميتافيزيقيا، إلى الأمور الغيبية. وفي الوسط حينما يكون العقل هو الحاكم والمسيطر. ولعلي بهذه الإشارة بينت ولو باختصار أن الحديث عن الأخلاق وعن علاقة الأخلاق بالتدين فهو حديث لا ينفصل ولا ينفك، وحيثما وجد التدين الصحيح وجدت الأخلاقيات الصحيحة ووجدت السياجات الواقية بصورة صحيحة. وسيأتي لهذا إن شاء الله في ذكر بعض الأمثلة كيف أن الخروج عن التدين هو في نفس الوقت خروج عن القانون، وأن القانون لا يستطيع أن يحمي نفسه من الخروج عليه، ولا يستطيع أن يحمي المجتمع من السطو عليه إذا لم يعر الناحية الدينية اهتماما في ذلك. الفوضى مع الأسف الشديد أصبحت تكاد تكون قدرا مقدورا في مجتمعات المسلمين، فحيثما يممت وجهك وانتقلت من بلد إلى آخر في شمال الدنيا وجنوبها أو شرقها وغربها وجدت الفوضى ضاربة أطنابها في بلاد المسلمين أكثر من غيرهم. ومع الأسف الشديد حيثما انتقلت إلى بلاد الكافرين وجدت النظام والانضباط ضاربا أطنابه إلى حد كبير، حتى وإن تشابهت البلدان في الفقر، حتى وإن تشابهت في كثرة السكان، حتى وإن تشابهت في مستوى المدنية والرقي، إلا أنك تجد أن بلاد الكفرة وأن الكفرة مع الأسف الشديد يحاسبون أنفسهم ويحافظون على النظام، النظام المدني أي الأخلاق الاجتماعية. والمسلمون حيثما وجدتهم في بلدانهم وجدتهم يكرسون الفوضى والتخلف في باب الأخلاقيات الاجتماعية، وليس هذا تحاملا ولكنه كلام اقتنعت به بعد أن طوفت في عدد من البلدان العربية والأعجمية، البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ووجدت أن هذا الشيء يكاد يكون مضطردا، بل لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن المسلمين في بلاد غير المسلمين يمارسون نوعا من الفوضى لا يمارسها أمثالهم من غير المسلمين، وغير المسلمين في بلاد المسلمين يمارسون نوعا من الانضباط لا يمارسه المسلمون في بلدانهم. وعلم الله ليس هذا محبة للكافرين ولا توليا لهم ولا كراهية للمسلمين، ولكنه حديث من يريد أن يشخص الداء وأن يصبر على قول كلمة الحق وإن كانت مرة، وإن كان كثير من الناس يستغرب ذلك. نعم أقول هذا ليس ضربة لازم بحيث يكون نصيب المسلمين هذا النوع في كل مكان أو نصيب أعدائهم في كل مكان، ولكنه السمة الغالبة، السمة الغالبة والقضية الظاهرة بحيث لا تكاد العين تخطئها إذا نظر الإنسان في عين الإنصاف. نعم غير المسلمين يحتالون على القوانين ويغشون ويسرقون إذا أتيحت لهم الفرصة، ولكنهم في باب الأخلاق الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية فيهم نوع من الانضباط، وفيهم نوع من الخضوع للنظام والقانون الذي يدينون له. وهناك بعض الأسباب لا بأس من الإشارة إليها على سبيل العجالة. أولئك أعني غير المسلمين يعبدون النظام عبادة ويرون أن النظام هو وحده الذي يحفظ لهم كيانهم وحياتهم، أما المسلمون فإنهم يؤمنون بالدين، يؤمنون بالإسلام، ويؤمنون بالثواب والعقاب الأخروي، ويؤمنون أيضا بأن الوازع الذاتي والضمير الذي يسكن جوانبهم ينبغي أن يفيض عليهم نوعا من الالتزام والأدب بعيدا عن سطوة القانون. ولكن هذا الإيمان الشخصي عند المسلمين نتيجة للجهل ونتيجة للتخلف ونتيجة للفقر ونتيجة لملابسات كثيرة لم يتحول هذا الوازع الذاتي وهذا الضمير الديني لم يتحول إلى قانون أخلاقي يجعلهم مهذبين مؤدبين أمام القانون العام، على حين أن أولئك الكفرة استطاعوا أن يتكيفوا بالتربية والتروير والوراثة مع القانون، لأنهم يؤمنون بالجزاء العاجل بالثواب والعقاب العاجل، فاستسلموا للنظام والقانون المادي المكتوب الذي يقف وراءه البوليس وتقف وراءه أجهزة الدولة وتقف وراءه إمكانيات أهل الأرض، استسلموا لهذا القانون فتجدهم يحترمونه ويحافظون عليه أكثر من غيرهم. وهذا وإن كان يعلم فإنه لا يبرر، لا يبرر كون المسلم غير حضاري في مواجهة القانون المدني الذي هو بتعبير آخر الخلق الاجتماعي. أضرب لذلك أمثلة حتى لا يكون الكلام مرسلا على عواهنه. حينما تقرأ في أي مكان من الأماكن عبارة مشهورة ممنوع التدخين، هذه الكلمة تجدها مكتوبة في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، نحن نقرأها في الصلاة المغلقة ممنوع التدخين، ولكنك تجد الذي يقوم في إدارة الصالة المغلقة يدخن، تجدها مكتوبة في المطار ممنوع التدخين، ولكنك تجد الموظف في المطار يدخن، تجدها مكتوبة في التاكسي يعني في سيارة الأجرة في الحافلة ممنوع التدخين، ولكن قائد السيارة نفسه يدخن، تجدها مكتوبة في مدخل المصرف أو البنك ممنوع التدخين، لكنك تجد الموظف في البنك يدخن، تجدها مكتوبة في المدارس، وأنا أتحدث عن العالم الإسلامي، تجدها مكتوبة في المدارس والقاعات ممنوع التدخين، ولكنك تجد المدرس أو الموظف المسؤول يمارس التدخين. وهذا لا شك أنه يحدث نوعا من التساؤل، هل هذه الكلمة وضعت للاستهلاك أو لماذا لا يحترم هذا الإنسان أو هذا الجنس من الناس هذا القانون؟ نحن الآن نتحدث بعيدا عن هل التدخين حلال أم حرام، نحن نتحدث عن قانون استسلم له الناس وكتبوه بمحض إرادتهم ورضوا بأن يلصقوه في مداخل بيوتهم وسياراتهم ومكاتبهم وصالاتهم وما أشبه ذلك، ممنوع التدخين. لكنك تجد مع الأسف الشديد في بلاد الكفار ممنوع التدخين تعني ممنوع التدخين فعلا، ولذلك شيء يؤسف له حينما يركب يدخل الإنسان في صالات المطار في بلاد المسلمين تزكم أنفه سحب الدخان وتمتزج أثوابه بروائح الدخان التي لا ينفك منها، لكنك تدخل مطارات في بلدان غير إسلامية في بلدان متخلفة اقتصادية وصناعية، فتجد الملايين تتحرك في صلاة المطار لكنك لا تجد واحدا منهم يدخن، تركب في الحافلات في بلاد المسلمين فتتعب من التدخين وإن كان فوق رأسك مكتوب ممنوع التدخين، لكنك في بلاد غير المسلمين أكاد أقول مستحيل تركب في حافلة أو في سيارة صغيرة يكتب فيها ممنوع التدخين ثم تجد التدخين. حينما يقال في الرحلات الداخلية ممنوع التدخين يعني ممنوع التدخين، لكن تعال معي إلى مطاراتنا وطائراتنا تجد كلمة ممنوع التدخين لا قيمة لها. لماذا أصبت في هذه القضية؟ لأنها مثال واضح يفهمه الجميع ويشهده الجميع. ومثال آخر، حينما تقف لتقضي شأنا من شؤونك في دائرة من الدوائر الرسمية أو الأهلية، تأتي لتجد أمامك كوما من الناس ليسوا طابورا ولا طابورين وإنما هم خليط كومة من الناس يمدون أيديهم من الشباك، لكنك تجد في بلاد أخرى الطابور وهو كلمة يعني مألوفة متعارفة بيننا ولذلك أستعملها، تجد الطابور يتكون تلقائيا، تجد الإنسان يحترم الذين أمامه ينتظرهم حتى يأتي إليه الدور. أما في بلدان المسلمين مع الأسف الشديد، ولماذا أركز على بلدان المسلمين؟ لأنني أريد أن نحاسب أنفسنا نحن المسلمين وألا نكون ونحن الأعز ونحن الأعلوم في ديننا ومبادئنا أن نكون دون غيرنا في باب الأخلاق الاجتماعية. لكنك تجد في بلدان المسلمين الزحام، كل واحد يريد أن يكون الأول وإن كان هو الأخير في الحقيقة. مثال ثالث، حينما تصطدم وتحتك في إنسان آخر عن طريق الخطأ، لا تردف هذا الخطأ غير المقصود بابتسامة أو بكلمة اعتذار، لكنك في بلاد أخرى بمجرد ما تحتك أو بمجرد ما يحتك بك إنسان عن طريق الخطأ يلوش بيده يقول الكلمة المشهورة سوري آسف، هذه الكلمة ما نجد لها يعني كلمة أنا آسف أو معذرة أو لا أكون أزعجتك أو شيء من هذا أبدا. وحينما يحتدم الخلاف حول قضية من القضايا يظهر الشجار والصراع ويحتدم الكلام والخصام قبل أن تبدأ القضية. إلى عشرات من الأمثلة تؤكد لنا أننا في باب الأخلاق الاجتماعية نقصر كثيرا في الامتثال للقوانين التي تحكم معاملات الناس مع بعضهم. ومرة ثانية أقول نحن بداهة ترتبط الأخلاق عندنا بالدين وترتبط الأخلاق عندنا بالثواب والعقاب الأخروي قبل الدنيوي، ونحن نحترم الأخلاق ونحترم القوانين التي تضبط حياة الناس ليس فقط لأنها قوانين تحمي حقوقنا وتسهل معاملاتنا مع الناس وتجعل الحياة سعيدة، ليس فقط هذا، ولكن لأننا نتقرب إلى الله تعالى بفعل ذلك. ولهذا نحن يفترض فينا أن نصبر على ما لا يصبر عليه غيرنا، وأن نقدم من المعروف ومن الخير ومن الإيثار ما لا يفعله غيرنا. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يتوخى ويتوشم في المتدينين والصالحين، ولكنني أتحدث عن ظواهر موجودة وعن قضية أو عن قضايا واقعة. فإذا صلحت الحال وراجعنا ديننا فلكل حادثة حديث. قضية أخرى في باب العلاقات أو في باب الأخلاق الاجتماعية أن كثيرا من الناس يتصور أن أخلاقيات المجتمع أخلاقيات فردية. الحقيقة أن الأخلاق شبكة، وأن الأخلاق منظومة واحدة يؤثر بعضها في بعض بصورة رئيسية، والأمثلة هي التي توضح ذلك وتبين. حينما تقوم الدول والشعوب بحملات واسعة لمكافحة المخدرات أو لمكافحة التدين أو للقضاء على ظاهرة اللصوصية والاغتصاب أو ما أشبه ذلك من الجرائم التي أصبحت اليوم جرائم عالمية تجاوزت حدود الأقاليم إلى أن أصبحت منظمات عالمية تمارس هذه الجرائم، الدول تمارس مكافحة هذه الجرائم بصور وبوسائل وأساليب، ولكنها تكافحها بصورة جزئية، أي أنها لا تعالج كافة الأسباب التي تقف وراء نمو هذه الجرائم. وبالتالي فبقدر ما تبذل الجهود وتنفق الأموال يتفنن أهل هذه الجرائم وتتفنن العصابات التي تقف وراءها في ابتكار وسائل جديدة لتلافي سلطان القانون ولتلافي سيف العقوبة الذي ينال المجرمين من هذا النوع أو ذاك. ولذلك تسمعون في الأخبار وتقرؤون في الجرائد عن العصابات وعن مافيا المخدرات التي أصبحت تنال وتطال رؤساء الدول والوزراء ورجال الأعمال وتنال شخصيات كبرت وصغرت في العالم ولم يستطيعوا أن يقضوا عليها مع أنهم منذ عشرات السنين يحاربونها. والمخدرات في تصاعد مستمر مع أنهم ربما تكون المخدرات هي قضية رقم واحد على الأقل في الظاهر من حيث الاهتمام العالمي، ومع ذلك تزداد الجرائم يوما فيوما. ولو قربنا المسافة وضربنا أمثلة صغيرة، حينما يسجن شخص بسبب السرقة فإن السجن وحده لا يعالج مشكلة السرقة، أو يسجن إنسان بسبب تعاطي المخدرات فإن السجن وإن طال لا يحل مشكلة المخدرات. ولذلك فكم نحفظ من القصص التي عاد فيها السارق إلى سرقته والذي يتعاطى المخدرات إلى مخدراته بعد أن خرج من عتبة السجن. وكم دخل السجن مرات من يتعاطى المخدرات ومع ذلك لم يغني فيه السجن فتيلا ولا قطميرا. لماذا؟ لأن الحلول المطروحة للمشكلات الأخلاقية حلول جزئية لا تأتي إلى المشكلة من أساسها، وبالتالي يكاد الناس يصابون بنوع من اليأس في حل المشكلات. فكلما تطور الناس في الوسائل في تقنية لكشف الجريمة، كلما تطورت وسائل التعليم، كلما ارتفعت نسبة نحو الأمية، كلما دخل الناس عالم الكمبيوتر، كلما كثرت المشاكل، المشاكل الأخلاقية والمشاكل المالية والمشاكل على النطاق المحلي والعالمي. لماذا؟ بكلمة مختصرة، إنهم لا يعالجون المشكلات الأخلاقية بصورة صحيحة، وإنما يعالجونها بصورة جزئية. إذن كيف يكون حل المشكلات؟ ما هو التصور السريع للقضاء على مشكلة ما من المشكلات؟ لنذكر مثالا يكون دليل على ما سواه. المخدرات، لماذا ينشط المزارع في زراعة المخدرات؟ ولماذا ينشط المروج في ترويج المخدرات؟ ولماذا يتهالك متعاطو المخدرات على اقتنائها والبحث عنها والمخاطرة في تحصيلها وشرائها وتعاطيها؟ لماذا؟ بكل تأكيد إن الذي يزرع المخدرات ينظر إلى عامل الربح والكسب، وليس عنده وازع ديني، لا يعرف الشيء اسمه حلال أو حرام، وكذلك لا يؤمن بمصلحة الجماعة البشرية، لا يؤمن بمصلحة الناس، لا يعنيه من يهلك، المهم أن يبيع أكبر قدر ممكن من المخدرات. وكذلك المروج، لا يعنيه من هو الضحية، لأنه أولا ليس عنده وازع ديني، وكذلك الذي يتعاطى المخدرات ليس عنده الوازع الذي يمنعه من تعاطيها، لا يلتفت إلى فساد عقله ولا إلى فساد دينه، ولا يلتفت إلى الفساد الذي يلحق المجتمع بسبب تعاطي المخدرات، وبالتالي تستمر السلسلة ويكبر الخرق وتحدث المأساة، لأن الوازع الديني وهو القاسم المشترك غير موجود عند الثلاثة. وإلا لو وجد عند مروج المخدرات لم يجد زارع المخدرات من يروجها، لو وجد عند متعاطى المخدرات لم يجد مروج المخدرات من يشتريها. وإذا افترضنا أن الثلاثة لا يوجد عندهم الوازع الديني الكافي للحيلولة دون الجريمة، فحينما نأتي إلى جانب العلاج وهو العقاب الذي يقع على من تطوله يد السلطة في متلبسا بهذه الجريمة، كيف يكون العلاج وكيف يكون الحل والحسنة؟ قد يكون في بلد من البلدان كما هو عندنا، قد تكون عقوبة من يثبت عليه ترويج الخمر قد يكون القتل، ولكن كل واحد من الذين يروجون المخدرات يتصور أن يد السلطة لن تطاله ولن تصل إليه. وقل مثل ذلك الذي يمارس السرقة، والذي يمارس الاغتصاب، والذي يمارس أنواع كثيرة من الجرائم. الوازع الديني هو الذي يحل المشكلة من أساسها. ولذلك لما اكتشف القائمون على السجون في أمريكا الشمالية أن المتدينين لهم أثر في تقليص الجرائم، في تقليص إدمان المخدرات، في تقليص نسب الاغتصاب، أفتح المجال والباب للدعاة وللمصلحين لكي يلجوا أبواب السجون من أجل أن يصلحوا من أحوال المساجين، لأن المشكلة عند القوم هي هل نستطيع تخفيض عدد الجرائم أو لا نستطيع. لم ينظروا إلى ناحية الأجر ولا إلى ناحية المسؤولية أمام الله، وإنما نظروا إلى من باب القياس المادي إلى تخفيض عدد الجرائم. ولو أن المسلمين في بلاد المسلمين وهم يملكون السلاح الأقوى لم توجد مشكلة المخدرات أصلا، ولم توجد مشكلة الاغتصاب ولا السرقة. وقد يقول قائل إن التطور الهائل جعل العالم في قرية واحدة، ولكنني أقول إن النسبة أكبر من ذلك بكثير. قبل 30 أو 40 سنة لا نسمع ولا نعرف شيئا اسمه المخدرات بهذه الصورة، ولا نعرف التفسخ والاغتصاب بهذه الصورة، ولا نعرف شيئا اسمه الانتحار كما نسمع اليوم. أما اليوم فقد استساغ الناس سماع مثل هذه الأشياء، سماع ترويج المخدرات وسماع البغاء والاغتصاب والمشاكل الأخلاقية وسماع حس الانتحار. والذي يفتش أو يتتبع السجلات ويقرأ في الصحف التي تهتم بهذا الجانب يجد أن نسب الانتحار في العالم العربي وهو بطبيعة الحال قلب العالم الإسلامي، يجد أن نسب الانتحار ارتفعت بصورة مذهلة. كنا قبل سنوات ليست بعيدة لا نعرف شيئا اسمه المصحات النفسية بهذه الصورة، واليوم أصبحت المصحات النفسية تضاهي المصحات لسائر الأمراض الأخرى البدنية. لماذا؟ كل ذلك لأن الجرائم والمشاكل الأخلاقية، أي تجاوز القوانين الأخلاقية التي تحفظ المجتمع، لم تجد من يعالجها علاجا شرعيا صحيحا بمعرفة أسبابها الحقيقية والقضاء عليها. وسيأتي في نقطة لاحقة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن طروحات العلمانيين في حل وتحضير وتطوير المجتمع الإسلامي، سوف يأتي أيضا حديث عن هذه النقطة من زاوية أخرى إن شاء الله تعالى. إذن أيها الأحبة، القوانين الأخلاقية فائدتها ليست فقط في أن تخلق مجتمعا يجد لقمة العيش يأكل أهله ويشرب وينام ويحرث ويزرع، هذه الأخلاق هي أخلاق فردية، أخلاق جزئية. المقصود بالأخلاق الاجتماعية الأخلاق الجماعية هي التي تحفظ مجتمعا متماسكا، مجتمعا حرا، مجتمعا يغار على أشيائه، يغار على أسسه ومبادئه، يغار على خصوصياته. وإذا وجد هذا النوع من الأخلاق فإن المجتمع في نمو مضطرب، وإذا سلبت هذه الأخلاقيات من المجتمع فإنه في انحدار مضطرب. مثال ذلك من الأمور المهمة التي تحفظ على المجتمع كيانه وخصوصيته أن يحفظ المجتمع مستوى التدين الذي يبقي على مستوى الأمن النفسي وعلى مستوى منخفض للجريمة. فحينما لا يوجد من أفراد المجتمع غيره ولا تعاون لحماية هذا الجانب الأساس وهو التدين، يعني بعبارة أخرى إذا سمح أفراد المجتمع للصوص الأديان وللذين يهدمون ويخرقون في السفينة أن يعتدوا على تدين الناس على تدين الأفراد، فإن المجتمع شيئا فشيئا يشقد قوته وتماسكه تماما، مثل ما تجدون في البلاد الأخرى كيف يدافعون عن الحريات، يدافعون عن الحريات بصورة لا نستطيع نحن أن نتصورها لأننا لا نعرفها بصورة عملية. يدافعون عن الحريات بالموت، يدافعون عن الحريات بالمسيرات الشعبية، يدافعون عن الحريات العامة بأنواع من المظاهرات وأنواع من الكتابات وأنواع من الانتقادات ما تتصور. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الحرية الشخصية هي محور الحياة عندهم، يعني لا يسمحون لأحد أبدا أن يقول للمرأة اشتشني، أن يقول للرجل كف عن الاصطياد في الماء العكس، لا يسمحون لأحد أبدا أن يلغي هذا القانون أو يعدل في هذا القانون لمصلحة هذه الفئة أو تلك، حتى الموت. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هذه المساحة أي هذه الحرية هي حياتهم، فإذا فقدت فقدوا، وبالتالي يفدونها بأرواحهم وأنفسهم. نحن نفدي، أو هكذا يجب، نفدي ديننا ونفدي أخلاقياتنا بأرواحنا بأنفسنا براحتنا بقوانا العقلية والمالية، كما قال القائل الأول: أصون العرض بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وهكذا فقيمة الأخلاق الاجتماعية أن تكون حارسة للمجتمع، تكون، وهذا يلزم عليه قدر من التعاون، لا أقول بسيط بل في أرقى صوره، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. من هنا نفهم بعض مدلول هذه الآية، وتعاونوا على البر والتقوى، بشتى صور التعاون التي تحفظ للمجتمع هيبته وكرامته وحريته وما هو عليه من التدين والأخلاقيات. ويوم غض الناس الطرف وغسلوا وجبنوا عن حماية أخلاقياتهم الدينية وعن حماية تدينهم واعتدى اللصوص عليها، رأينا ما رأينا من المشاكل التي أصبح الواحد منا لا يستطيع أحيانا أن يتخلص منها ولا أن ينفك منها. ونعود إلى الأمثلة التي ذكرت. التدخين محرم، ولكنك لا تستطيع أن تعيش مجتمعا نظيفا من التدخين، من جهة لأن الواجع في الأفراد المدخنين ضعيف، ومن جهة لأن روح التكافل والتعاون على القضاء على مظاهر السيئة يكاد يكون معدوما أو سلبيا بصورة كبيرة، فاجتمع ضعف الواجع في الفاعل وضعف التكافل والتعاون في الذين لا يفعلون، فأصبح الذي لا يفعل ضحية ممارسة الحرية الفاشلة عند من يفعل. وقل مثل ذلك في كثير من المظاهر المتخلفة التي يراها الإنسان خطأ ولكنه لا يستطيع أن ينفك من عقابيلها ومن أخطائها. مثال ذلك وهو أيضا مثال مشهور مسألة الواسطة. الواسطة هذه تقضي على مصالح كثير من الناس، أنت قد لا تؤمن بها ولا تبحث عنها ولا تقضي حوائجك عبر الواسطة إذا كانت تضر، ولكنك بكل تأكيد تحرم من كثير من حقوقك بسبب أن الواسطة قد انتشرت في الناس انتشار النار في الهشيم، وأصبحت أمور الناس تمشي بالواسطة. وكذلك قل مثل ذلك الغش، أو بعبارة خاصة الرشوة، تحرم حقك لأنك لا تدفع الرشوة، ويأخذ حقك غيرك لأنه يدفع الرشوة. لا يلزم أن يأخذ حقك المباشر، وإنما يأخذ حقك في الزمان، فيكون مقدما عليك في الفرصة، يكون مقدما عليك في الوظيفة، يكون مقدما عليك في كثير من الأمور، لأنه يدفع ولا تدفع. كنا من قبل سنوات بعيدة نقول هذه خطيئة لا نعرفها إلا في البلدان الأخرى، أما في بلاد المسلمين القريبة في بلادنا هذه فإنك لا تكاد تجدها. أما اليوم فإنني أتحدى من ينفي وجود ذلك، ولا تكاد تجد إنسانا صغر أم كبر إلا ويحفظ العشرات من الأمثلة على هذا النوع. لماذا فشت هذه الأخلاقيات الرديئة وهي محرمة شرعا وهي أيضا مضرة عقلا وقانونا؟ لماذا انتشرت؟ لأن الناس وقعوا بين ضعف الوازع في الفاعلين وضعف الوازع من جهة عدم التكافل في الذين لا يفعلون. هنا قضية ولعلها تكون لها جانب نفسي ولها جانب اجتماعي. هذه القضية وهي مما يتعلق بالأخلاقيات أيضا، أن كثرة الطرق على أساس من أسس المجتمع أو على مبدأ من مبادئ الأمة أو على أخلاقية من أخلاقيات المجتمع، كثرة الطرق عليها بالوسائل المختلفة تحدث نوعا من الأثر مهما كان، وإن بدا للناس أول وهلة أنهم يستطيعون صد هذا الأثر بوسائلهم العادية، لكن كثرة الطرق وعامل الزمن أثبتا أنهما يتغلبان على النوايا الحسنة ويتغلبان على الرغبات الذاتية الكامنة في النفس. فإن كان الطرق إيجابيا أصبحت النتيجة إيجابية، وإن كان الطرق سلبيا أحدث نتيجة عكسية سلبية. وأضرب لذلك أمثلة. في المجتمع الأول، مجتمع صدر الإسلام، المجتمع المثالي، لما كان الطرق يكثر حول مسألة التضحية والجهاد بالنفس وبالمال، وجدنا أنهم يتسابقون ويضحون بأنفسهم فداء لدينهم، ويضحكون ويبتسمون وهم يستقبلون بصدورهم السيوف والرماح. ولما كان يكثر الحديث والطرق عن العفة والحياة وأن الزنا حرام وأنه كبيرة من الكبائر وأنه يقام على فاعله الحد، كثرة الطرق والمستوى الرفيع لإنسان الأمة في ذلك الوقت حمل ماعزا وحمل الغامدية أن يأتيا بنفسيهما معترفين بذنبيهما يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليهما، ويعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعهما المرة بعد المرة ويأذيان إلا أن يقام الحد عليهم. هذا المستوى الرفيع لا شك أنه جاء بعد نوع من الطرق المتواصل على الذهن والحس، حتى وقر في نفسه أنه لا مناص ولا فكاك له من أن يمارس هذا الشيء بهذه الصورة. وتعالى اليوم ونأخذ من آخر الأمثلة والتقاليع، اليوم الإعلام العالمي مشغول بصورة كبيرة بالطرق على قضية الأصولية والأصوليين والإرهاب والتطرف وما أشبه ذلك، حتى أصبح الإنسان الذي لا يتجاوز بيته ويصلي الصلوات الخمس ويذهب إلى دكانه أصبح يسأل نفسه بين الحين والآخر، هل هو من الأصوليين؟ هل هو من المتطرفين؟ هل الحديث يعنيه أو لا يعنيه؟ وأصبح عنده نوع من الكراهية المبطنة للأصولية وللأصوليين وللمتطرفين وللإرهابيين. وإن كان في نظر أولئك، إن كان واحد منهم، هو لا يكره نفسه ولا يرى في سلوكه خطأ، بل يرى أنه من المفرطين المقصرين، ولكن لكثرة الطرق أصبح يكره الأصوليين، أي بطريقة استنتاجية أصبح يكره نفسه وينقص نفسه ولا يرضى عن سلوكه. لماذا؟ لأنه يكره الأصولية وهم يعنونه فيما يعنون من الأصوليين. لماذا؟ لأن كثرة الطرق أحدثت نوعا من الضغط النفسي على الإنسان. ولو عكست القضية أيضا لنظرت، لو وجدت أنك تفكر ألف مرة قبل أن تصف مثلا الصرب بالإرهابيين، أو أن تصف اليهود بالإرهابيين، أو أن تصف جلادي الأبرياء من الناس أن تصفهم بالإرهابيين الظلمة. لماذا؟ لأنك لم تعتد أن تسمع أذناك عبر وسائل الإعلام، ولم تقرأ عيناك في الجرائد والمجلات أن هؤلاء ممن يصنفون بالإرهابيين، فأنت بالتالي لم يرتبط هذا اللقب وهذا الوصف مع هذه الفئة، على حين أنه ارتبط مع الفئة الأخرى التي تؤمن بينك وبين نفسك أنهم براء وأنهم أسوياء وأنهم خير الناس وأفضل الناس. لماذا؟ لأن كثرة الطرف تفعل هذا الشيء. وبناء على هذا أقول إن أخلاقيات الأمة، أخلاقيات المجتمع حينما تسلط عليه الأضواء فإنها تحدث آثارا، إن كانت سيئة لا تحمد عقباها، وإن كانت حسنة فإن النتائج ستكون طيبة. ومن الأمور الطيبة وإن كانت جاءت على غير ما يريدون هذا الوعي المتنامي وهذه الصحوة المباركة التي جاءت كنتيجة رد فعل عكسي لطرقاتهم المتتالية. وقد يقول قائل لماذا؟ المسلمون ما قاموا بالجهد الكافي الذي يحدث مثل هذه اليقظة، فلماذا جاءت هذه اليقظة؟ وأقول هنا أمر يجب أن يضاف، وهو أن المجتمع إذا كان الطرق عليه بصورة غير معقولة، بصورة تجاوزت الحدود، وإذا وجد في المجتمع بقية باقية تستثمر مثل هذه الأساليب الخاطئة فإن النتائج تحدث عكسية. وأمر آخر لا يغيب عن بال المسلم، وهو أن قدر الله تعالى هو الذي يقلب الطاولة على رؤوس الخصوم والأعداء فيجعل من المحن منحا ويجعل من تجفيف المنافع سببا لتنامي الوعي والانتشار التدين بين من لم يكن التدين، أعني التدين من النوع الواعي لهم على بال، ولم يكن ولم يكونوا ممن يعدون من أهله ومن المنتسبين إليه. أختصر الحديث عن بعض النقاط لأستعرض بعض الأسئلة. غياب روح المسؤولية الجماعية والاجتماعية تفرز أنواعا من الأخطاء، ولا بأس أيضا بضرب بعض الأمثلة من واقعنا القريب حتى يتبين كيف أن انعدام روح المسؤولية الجماعية أي الأخلاقية التي يشعر معها الإنسان بمسؤوليته تجاه الآخرين وبضرورة المحافظة على المستوى الرفيع من الأخلاق أي أخلاق التعامل. حينما يشتري الإنسان سلعة من صاحب هذا المحل أو ذاك، فهناك نوع من عدم الثقة متبادل بين المشتري والبائع، فالذي يشتري السلعة إن وجد أنه مستفيد من هذه الصفقة فإنه لا يرجع إلى البائع، وبالتالي فإن البائع يتأسف أنه لم يدقق الحساب قبل أن يغادر الزبون المحل. أيضا حينما يبقى مثلا من ثمن هذه السلعة شيء من المال، فإنك تجد من بين المئة واحد هو الذي يأتي بوقت سريع ويسدد المبلغ، أما البقية فإنه يفرح أنه قد غادر وأنه لم يسدد له بقية المبلغ ويماطل به إلا إذا أحسن الظن أنه سوف يسدد له بعد حين. وهذا يرجع على البائع بنفسية أخرى، وهي أنه لا يقبل من المشتري شيئا اشتراه فلا يقبل أن يرجعه إليه، وإذا اشتراه اليوم ثم جاءه من الغد يقول له إنني أريد أكبر من هذا، أصغر من هذا، أحسن من هذا، فإنه لا يقبل. وإن قدم ربما يأخذ زيادة من المبلغ أو يقبل على كره إلا من رحم الله وقليل معه. على حين أنك تجد في البلاد الغربية الكاثرة تشتري السلعة وقد تستعملها وتشتري السلعة وقد تصاب بعطل أو فساد معك، ثم ترجعها ومعك الفاتورة وتقول له إنني استغنيت عنها لا أريدها أريد غيرها، يقبلها منك ويشكرك. لماذا؟ لأن روحا من الثقة أصلا قد شاعت بين المتعاملين، بين البائع والمشتري، بين المستهلك والمنتج، بين البائع والمستهلك وجد نوع من الثقة الاجتماعية التي جعلت بعضهم يثق في بعض. احتمال أن يكون أفسدها عمدا وارد، لكنه في الأصل إذا أفسدها عمدا لا يرجعها، لكنه وجد أنها فقد فسدت أو أن فيها عطلا فنيا من أصلها وليس بسببه هو. وهكذا تقيس على ذلك أمثلة كثيرة، تجد الذي يبتاع الأطعمة تجده لا يكاد ينفك من غش إلا من رحم الله عز وجل، تجد الذي يبتاع في المكاييل والموازين تجده أيضا لا يعطي الحقيقة، تجد الذين يصنعون الذين يستوردون تجد نفس الصورة، تجدهم يصنعون أشياء رديئة ضعيفة ويبيعونها بأسعار غالية، كله يجمعه شيء واحد وهو انعدام المسؤولية الجماعية، انعدام المسؤولية الاجتماعية. أصبح الإنسان لا يشعر بأن المعاملة مع الناس والثقة المتبادلة شيء يجب أن يكون فوق الربح الخاص، فوق الربح الشخصي، فوق المصالح القريبة. ولذلك أصبح الإنسان دائما على وجل وفي حذر، لا يثق بهذا العرض ولا يثق بهذه النصيحة ولا يثق بهذه المالكة ولا يثق بهذا المورد ولا يثق بهذا السمسار، لأنه يعلم أن الجميع يمارسون نوعا من الوصوصية، بل تجاوز هذا حتى الأمور التي كنا لا نتصور أن يوجد فيها. تجد مثلا من يتعاطى الأمور العقارية تجده أيضا يغش ويدلس، قد يخفي مثلا عيلا في هذه الأرض، قد يظهر مثلا وثيقة في الأرض بطريقة معينة، قد يفهمك مشكلة بصورة أخرى. وأما إذا انتقلت إلى عالم السيارات وما أدراك فهذه قد ضربت الرقم القياسي في الغش وفي التدليس وفي أنواع كثيرة أفقدت المجتمع الثقة ببعضه، وهذه بدأت من الأول من الذي نظر إلى مصلحته الذاتية إلى مصلحته الشخصية وجعلها فوق مصلحة الجميع، وهكذا كبر الخطأ حتى أصبح الناس لا يثق بعضهم ببعض، وهذا من الأخلاق الاجتماعية الرديئة التي طغت وعمت إلا من رحم الله عز وجل. التنصل أيضا من المسؤولية الاجتماعية تحت أي ستار وبأي دعوة، التنصل من المسؤولية أحيانا يكون بالسلبية، أي لا يكون مشاركا في هموم الأمة ولا في قضاياها الاجتماعية العامة. لو قيل له اكتب في كذا، ناصح في كذا، صحح لنا كذا، قال شأني خاصة نفسي وأسرتي وأهل بيتي وأنا مشغول بأشيائي. إذن بطبيعة الحال هو يظهر بمظهر سلبي تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأحيانا يكون أسوأ من ذلك فيسقط عيوبه على الآخرين ويتظاهر بمظهر البريء من هذه الأخطاء وأن الآخرين هم السبب وراء هذه المشكلات، أما هو فإنه بريء لا يد له في صنعها وبالتالي غير مسؤول عن آثارها السلبية في المجتمع. وهكذا، وهذا يجمعه شيء واحد وهو التنصل من المسؤولية الجماعية الاجتماعية التي ينبغي أن تسود المجتمع. وهناك قضايا كثيرة يجب أن تدرس من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، وهي أخلاق اجتماعية فسدت وانحرف فيها المزاج. هناك ظاهرة الترف، ما هي خلفياتها وما هي أسبابها، وهناك قضايا تتعلق بالمرأة في عالم الأزياء وفي عالم الكماليات أيضا لها صلة وثقة بأخلاقيات المجتمع، وهناك روح التكافل بين أبناء البلد الواحد وبين غيرهم من المسلمين وما لها من أبعاد أخلاقية، وغيرها من القضايا التي إن أتيحت فرصة أخرى أتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أختم الحديث عن هذه القضية بمسألة قد أثقلت أسماعنا كثيرا لطرحها، وهي أن العلمانيين والمتفرنجين من أبناء جلدتنا دائما يلوحون لنا بأنهم يقودون المجتمع نحو المدنية ونحو الرقي والتطور، وأنهم يريدون تحديث المجتمع البدوي، تحديث المجتمع المتخلف، إدخال التقنية نحو الأمية، رفع الكفاءات، التطوير الإداري، كل هذه العبارات وعشرات من أمثالها تشيع في كتابات وعلى ألسنتهم. ولو رجعنا إلى الحقائق لوجدنا أن هؤلاء كما يقول مالك بن نبي رحمه الله، يقول هؤلاء هم المقارير الذين يقرضون في المتاع، يقول وهم الفئران الذين يريدون أن يحيلوا كومة القمح الذي يصبح طعاما وغذاء إلى كوم من الأفلاس وإلى كوم من الهباء الذي لا ينفع ولا يصلح لشيء. هؤلاء يقول مالك بن نبي رحمه الله إن على المجتمع أن يفكر كثيرا ويرصد جائزة كبرى لمن يكشف عن أحسن مبيد نستطيع أن نقضي به على هذه الحشرات، وخير أسلوب للقضاء عليها هو أن نكشف عن أنهم في طروحاتهم ليسوا حضاريين، أنهم متخلفون. من هم الذين يمارسون التدخين؟ من هم الذين يلوثون البيئة؟ من هم الذين يروجون المخدرات؟ من هم الذين يطرحون العري والتفسح والانحلال؟ من هم الذين يقدمون ثقافة الغرب على أنها هي البديل وهي الوعاء الذي ينبغي أن يفكر فيه إنسان الأمة المسلمة؟ هم العلمانيون. لكن تعال معي إلى رواد المساجد وإلى الأسوياء وإلى العقلاء من الناس، تجد الأمن النفسي وتجد انخفاض، بل أكاد أقول انعدام الطلاق النفسية التي تصل به إلى حد الهوس النفسي، تصل به إلى حد أن يذهب إلى المصحة النفسية، تصل به إلى ما فوق ذلك من الانتحار. تعال معي إلى نزلاء السجون، من هم؟ ما هي ثقافتهم؟ من أين انحدروا؟ ما الذي أثر عليهم؟ تجد الأفلام الخليعة، وتجدها الرحلات إلى عواصم الرذيلة، تجدها المجلات الفاضحة، تجدها بضاعة العلمانيين. إذن العلمانيون يقدمون التطور بمعنى الانحلال، وإلا فإن كلمة الثقافة وكلمة المدنية شيء لا صلة لهم به على وجه الحقيقة، لأنهم من حيث الجملة غير قادرين على تطوير حياة الناس بصورة جادة، وإنما هم قادرون على فتح أبواب المجتمع، على فتح عقول الأمة، على فتح إمكانات الأمة لتصبح كلأ مباحا ونهدا لإعاد الأمة للغرب للشرق. وهذا ليس تطويرا، هذا استعمار، وهذا استذلال، وهذا هو مقتل الأمة الذي أصيبت به. ويوم أن يكتشف المسلمون المبيت الحشري، ويوم أن يكتشف المسلمون المصل الواقي من تأثير أولئك النفر، فإنهم يضعون أرجلهم على الجادة ويضعون أقدامهم على الطريق الصحيح نحو الإبقاء على أخلاقية من الأمة، أخلاقية متماسكة، أخلاقية رفيعة المستوى، كما يصور ذلك ديننا، وكما يصور ذلك قرآننا، وكما ورثناه من آبائنا وأمهاتنا وإن كانوا عامة، إلا إن عندهم بقية من الدين. أقصد أن عندهم الدين الذي يحميهم من لوثة الغربيين والشرقيين، وجدنا عندهم الأخلاقيات الكاملة، ووجدنا عند أولئك اللصوصية والاحتراف باسم المدنية والتطوير. هناك قضايا كما أشرت لعل فرصة تتاح لاستكمالها، وأود أن نعلق على قضية خارج الموضوع خارج الدرس، ولكنني أجد أنها مناسبة، لأن بعض الإخوان قد لا يكون اطلع على بعض ما يجري من الأخبار. لا شك أن الدوائر الغربية اليوم مشغولة بنتائج الانتخابات التركية، نتائج انتخابات البلدية التركية، وكما يعلم كثير من الإخوان أن حزب الرفاه الإسلامي وهو حزب ناشئ، حزب وليد، يعتبر أحد الأحزاب سنا، قد اكتسح الساحة بصورة طيبة، وقد استطاع أن يدير بلديات أكبر المدن استطاع أن يدير بلدية إسطنبول وهي المدينة أو العاصمة السياحية، واستطاع أن يدير أنقرة، واستطاع أن يدير كبريات المدن، وهو يسيطر الآن من واقع الانتخابات على ثلثي الأرض التركية، ويملك أصوات ثلثي الناخبين الأتراك بموجب نتائج الانتخابات، ولا أقصد بثلثي أصوات الناخبين النتائج السابقة، ولكن من واقع سيطرته على ثلثي المساحة، ورضا ثلثي السكان بأن يكون حزب الرفاه هو الذي يشرف ويدير بلدياته. ولذلك جن جنون الغرب وبذل الأموال السخية والملايين للحكومة التركية من أجل أن تقف في وجه مد حزب الرفاه الإسلامي، ونشطت إسرائيل كثيرا في الرحلات بين أنقرة وإسرائيل من أجل توطيد العلاقات، وآخر ما توصلوا له السماح لدخول الإسرائيليين إلى تركيا من دون تأشيرة، ولا شك أن هذا سوف يعود بالفساد على تركيا وعلى الأتراك. وهذا يؤكد لنا أن المسلمين إذا أتيحت لهم فرصة فإنهم لا يختارون غير الإسلام بديلا، لا يختارون غير الإسلام بديلا إذا أتيحت لهم الفرص الطبيعية. ولاحظوا نتائج الانتخابات ماذا يقول عنها العلمانيون في الغد الذي خرجت فيه نتائج الانتخابات. قالت الصحف العلمانية في تركيا ترهب الناس إن حزب الرفاه سوف يمنع المرأة، سوف يجبر المرأة على لباس الحجاب والجلباب، وسوف يغلق كذا وكذا وكذا، يرهب الناس من أجل أن يشوه سمعة أولئك، وبدأوا بالاتهامات وفتحوا الملفات القديمة، كل ذلك من أجل أن يقضوا على هذا الناشئ الولي. ولكن أمر الله عز وجل نافذ وقضاءه غالب، ولم يرد قضاء الله وقدره النافذ محاولات الغرب والشرق، إن قيد الشيطان كان ضعيفا. يقول السائل، يقول لو أنك ربطت بين هذا الكلام بآيات من الكتاب وأحاديث من السنة، كلام الأخ صحيح صراحة وجيه، وإنما خشيت من الإطالة، وإلا لا أفردت بعض المسائل، والآيات والأحاديث بحمد الله متوفرة، ولا تكاد تجد قضية من القضايا التي طرحت إلا ونصوص الكتاب والسنة متوافرة في شرحها وبيانها، ولعل فرصة تتاح لأضيف ما ذكره الأخ. يقول من يسمع كلامك يقول هؤلاء الغرب هم أفضل منا، ولكن لو رأينا أن هؤلاء يوجد عندهم فراغ روحي لذلك تجد كثرة الانتحار والشذوذ الجنسي وغير ذلك. هذا صحيح، الغرب أفضل منا في تطبيق القوانين المدنية شئنا أم أبينا، وليس هناك معنى للمغالطة النفسية. نحن أفضل منهم بالإسلام، نحن أفضل منهم بالاستقرار النفسي، نحن أفضل منهم بقلة الانتحار، نحن أفضل منهم بأننا نملك تصور للحياة، نحن أفضل منهم بأن العاقبة لنا، نحن أفضل منهم بأمور كثيرة، ولكن فيما يتعلق بالقوانين والأخلاقيات الاجتماعية هم أحسن منا، لأنهم استطاعوا أن يمارسوا نوعا من التأقلم والاستجابة لصالح هذه القوانين، أي لصالح أنفسهم بالتالي، ونحن تمردنا على هذه الأخلاقيات التي هي من ديننا، وبالتالي فشلنا وأصبحنا في دوامة من الفوضى. ولا خلط بين الأمرين، لا تفهم من هذا أنني أفضل الغرب، لكنني أفضله بما هو فيه أفضل. وأعطيك مثالا، لماذا يسر الناس المضطهدون في بلدان المسلمين إلى ديار الغرب؟ لماذا؟ هل لأنهم لا يريدون أهليهم وديارهم وأموالهم؟ هل لأنهم شائموا من سماع الأذان ومن الصلاة مع المصلين؟ كلا، إنهم متدينون، ولكنهم لا يستطيعون أن يمارسوا التدين بحرية في بلادهم، فذهبوا ليمارسوا التدين بحرية في بلاد الغرب. نعم أولئك كفرة ولهم مصالح ويسمحون في حدود، ولكن هذا هو الواقع. فإذا تبدل الأمر حكمنا عليه بحكمه، ونحن لا نثق بالكفرة ونعلم أنهم يكرهوننا ويرشدون وهم الذين أفسدوا أخلاقياتنا. نعم، ولكن يجب أن ننفث من أنفسنا ويجب أن نضع الأمر في نصابه حتى لا نتهم بالعاطفية وحتى لا نتهم بالتعميم وعدم الموضوعية. يقول السائل: بعضنا قد لا يفرق بين الواسطة والشفاعة. بين الواسطة والشفاعة فرق. الشفاعة مطلوبة، تشفعوا تؤجروا، والشفاعة ليست في حق لا يحق لك، وإنما الشفاعة هي أن يقضى لك حقك عندما لا تستطيع الوصول إليه. وكذلك الحيلة التي تتوصل بها لقضاء حقك عند من يمنع حقك ظلما، وأنت لا تستطيع أخذ حقك من هذا الذي يظلمك ويمنعك بالقوة إلا بالحيلة، فيجوز لك أن تحتال لأخذ حقك. فالحيلة لأخذ الحق المشروع إذا لم يمكن غيرها، والشفاعة المشروعة في الحق الذي لك هذه أمور مأذون فيها ومطلوبة. أما الواسطة التي تجعل حقك مقدما على حق الغير أو سببا في إلغاء حق الغير أو سببا في ظلم الغير، فهذه هي التي أعنيها بالحديث وهي المحرمة التي لا تجوز. يقول الأخ: لا ترى أن الحلول الناجعة في التقليل من الجرائم هو تطبيق العقاب على من يقوم بالجريمة، وذلك عن طريق الإسلام، وليس التدين هو الوازع الذي يرجع العاصي وحده، حيث إن الجرائم سواء من زنا أو شرب خمر قد حصل في مجتمع الصحابة، لكن العقاب هو الذي قلل من هذه الجرائم. العقاب بالطريقة الشرعية ونشر الوعي والتدين بالطريقة الشرعية الصحيحة هما ركن قضاء الجرائم، فإن المجتمع إذا لم ينشر فيه التدين كثرة في الجرائم، وإذا لم تطبق العقوبة بالطريقة الشرعية كثرة في الجرائم، فكلا الأمرين لا بد منه. يقول الأخ: منع المنقبات في الكويت من قيادة السيارات بحجة خشية تلبس مجرم من بين المنقبات، وما هو الحل في نظركم؟ هل هو السماح لهن أم منعهن من القيادة؟ أرجو إنقاذه. القضية برمتها لا أتحدث عنها، ما هو رأيها تقود مرأة السيارة ولا تقودها؟ لو كان الحديث لقلت أصلا لا تقود مرأة السيارة، لكننا نتحدث عن جزئية تتعلق بقضية واقعة، وهي أن المرأة في الكويت تقود السيارة، وأن القوانين صدرت بمنع قيادة المنقبات السيارة تحت حجج واهية. لا شك أن هذا المقصود منه إرغام المنقبات على نزع النقاب والحجاب حتى يتسنى لهن قيادة السيارات. لما طرحوا قيادة السيارة للمرأة على أنها أمر واقع، وشعرت المرأة بأن قيادة السيارة ضرورة من ضروراتها، قالوا لها: إذن لا تقود السيارة إلا وأنت حافرة، إلا وأنت سافرة، فلا تستطيع أن تتخلص من هذه الضرورة وتتخلى عن شيء من دينها وهو الحجاب على طريقتهم من أجل أن تبقى على هذه الضرورة وهي قيادة السيارة. ولا شك أن هذا أن حجة واهية. وما أحسن ما قال أحدهم: إن المرأة تقود السيارة في أمريكا وهي منقبة. أوقف رجل البوليس امرأة منقبة وقال لها: ما هذا الذي تلبسين؟ قالت: إنه زي، أنا مسلمة وهذا زي إسلامي ولا أنزعه. قال: حسنا، لكن لابد أن تذهب إلى مركز الشرطة وتعطيهم صورة وأنت منقبة حتى يعرف رجل البوليس صورتك وأنت منقبة، وحينئذ لا بأس. المهم أن تكوني مثبتة صورتك وأنت منقبة، ثم لك الحرية بعد ذلك. أما هؤلاء فليست القضية قضية صورة لمنقبة تقود السيارة، هي القضية هي يجب أن تكون المرأة سافرة مهما كلف الثمن. وهذه لا شك من أحابيل وحيل العلمانيين، ولذلك طروحاتهم دائما وهم في بلاد المهجر والمانتا يطرحون قضية أنه لا نتحالف ولا نتوافق مع الطرح الإسلامي إلا إذا أعطانا تصور كامل لرأيه في حرية المرأة، يعني الاختلاط والسفور وقيادة السيارة. هذه هي أركان النهضة عند العلمانيين: قيادة المرأة، الاختلاط في التعليم، السفور والانحلال. هذه الأركان إذا حصلت فقد نهض المجتمع وإن كان في حضيض، وإذا لم يوجد فلو كان المجتمع راقيا مهما كان فإنه متخلف في نظر العلمانيين. أقف عند هذا الحد لأن الوقت متأخر، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.